نبدأ هذه الحلقة بسؤال من مستمع يقول فيه: سماحة الشيخ، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن الكريم، فهل يتفضل سماحة الشيخ بشرح هذه الآية الكريمة شرحا مفصلا لعل الله أن ينفع بذلك، مع بيان فضلها، وهل هي من الآيات التي يرقى بها ويتحصن بها؟ جزاكم الله عنا خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. تفاضل سور القرآن أو تفاضل آيات بعضه على بعض أمر دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكوننا نفضل بعض السور على بعض أو نفضل بعض الآيات على بعض ليس انتقاصا لأي سورة ولا لأي آية، فالكل كلام الله، والكل حق، والكل خير، والكل هدى، لكن الله جل وعلا فضل بعض السور لاشتمالها على أشياء عديدة كما فضل بعض الآيات. فسورة الفاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين هي أفضل سور القرآن، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لسعيد المعلى: أتدري أي سورة في كتاب الله أفضل؟ قال: فاتحة الكتاب. وكذلك آية الكرسي هي أفضل آية القرآن، كما سأل النبي عن ذلك أبي بن كعب، فلما قال إنها آية الكرسي ضرب على صدره وقال: يهنك العلم أبا المنذر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في سورة قل هو الله أحد لما بعد سرية فكان رئيسهم يصلي بهم ويختم بقل هو الله أحد، فلما سألوه قال: إنها صفة الرحمن وأنا أحبها، فأخبر النبي بذلك فقال: حبك إياها أو حبه إياها أدخله الجنة. وقال عن قل هو الله أحد: إنها تعدل ثلث القرآن. وجاء في فضل سورة البقرة وآل عمران وأنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما، وأن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. نبقى في آية الكرسي، فهي آية عظيمة من كتاب الله. إذا تأملها المسلم في إثبات أسماء الله وصفاته ونفي العيوب والنقائص عن رب العالمين، تأمل هذه الآية العظيمة رأى فيها العجب العجاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: من قرأ آية الكرسي في كل ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. والشيطان لما تسلط على تمر الصدقة في 3 ريال وأبو هريرة هو الحارس له يتعاهده كل ليلة أن لا يعود، وفي آخر ليلة قال: أدخلنك إلى رسول الله؟ قال: دعني فأعلمك آية من كتاب الله، من قرأها لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. فأتى النبي فأخبره فقال: صدقك وهو كذوب، ألا تدري من هو؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. الحديث. فلنتأمل هذه الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله اسم للذات العلية، لا يجوز أن يطلق هذا الاسم على غير الله، فلا يقال لأي إنسان كائنا من كان أنه الله، فإن هذا مختص بالذات العلية، تعالى الله وتقدس علوا كبيرا. فهو الإله المألوه المعبود في السماوات والأرض، لا إله إلا هو ولا رب لنا سواه. الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه، ولا يستحق العبادة إلا هو جل وعلا، لا يصلح تصلح العبادة لغيره ولا يستحقها غيره جل ربا وتقدس إلها الحي القيوم. فمن صفاته أنه أسماؤه الحي القيوم، فهو الحي الذي لا يموت، هو الحي الذي لا يموت، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. تفرد بالبقاء والدوام، فهو حي لا يموت ولا فهو حي لا يموت ولا يدركه النقص ولا الزوال، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولهذا الحي القيوم من دعا به فإنه يرجى له بتوفيق الله الإجابة. وقال بعضهم إن الاسم الأعظم في الله في آية من القرآن، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي آل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي طه، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. فهو تعالى حي لا يموت، خلق الخلق من غير مثال سابق، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. رضينا به ربا، رضينا به ربا ومعبودا، آمنا به إيمانا حقا، رضينا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رسولا. وهو جل وعلا القيوم القائم بمصالح عباده، كل العباد فقراء إليه، وهو الغني بذاته. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. قال تعالى في سورة الرعد: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فهو القيوم الذي تقوم به السماوات والأرض وجميع الخلق، الخلق كلهم فقراء إليه بذاتهم، وهو الغني عنهم بذاته، الخلق كلهم فقراء إليه. يقول في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. الحي القيوم في الحديث: إن الله لا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا أيضا مدح لربنا جل وعلا بنفي النقائص والعيوب عنه. فلا تأخذه سنة، وهي قليل النوم مبادئه، ولا يأخذه نوم، فالنوم والقبل كالنوم والسنة تليق بالمخلوق الضعيف الفقير العاجز المحتاج للنوم ليقوم ليساعده في شؤون حياته. أما الله جلت قدرته فهو الغني الحميد، لا تأخذه سنة ولا نوم، فليس بحاجة إلى النوم ولا إلى السنة، لأنه جل وعلا الغني الحميد. ولهذا أهل الجنة إذا دخلوها تنعموا نعيما دائما، ليس فيها ليل ولا نهار، ولكنها متعة ونعم لذيذة. العمل قد انتهى، إنما يلهمون التسبيح والتكبير والتحميد، لأن الله قال عنهم: لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فتعالى الله علوا كبيرا. إن الله لا ينام، في الحديث: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشف الحجاب لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض ملكا، له ما في السماوات وما في الأرض له ملكا وتدبيرا وتصرفا. فهو هو المالك لكل ما في السماوات والأرض، الخالق لما في السماوات والأرض، المالك لما في السماوات والأرض، المدبر لما في السماوات والأرض، لا يكون في ملكه ما لا يريد، ولا يرد قضاؤه، ولا يحول أحد بينه وبين ما يريد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فهو مالك السماوات السبع، ومالك الأرض السبع، ومالك ما بينهما، وهو المدبر والمتصرف فيهما كيف يشاء. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. هو المستوي على عرشه، البائن من خلقه، المحيط بهم، العالم بما يسرون وما يعلنون. علم ما العباد عالمون، وكتب هذا العلم قبل أن يخلق الخليقة بخمسين ألف سنة. وعنده أم الكتاب، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا نفي لإرادة الشفاعة بغير إذنه. إن في الدنيا يشفع عند أهل الدنيا والجاه والملوك في الدنيا، يشفع عندهم الشافع قبل أن يستأذنهم، ويشفعهم قبل أن يعلمهم، ويأتيهم شافعا وهو لا يهم لا يعلمون ماذا يريد. وينفذون الشفاعة إما حبا لهذا الشافع، وإما خوفا من هذا الشافع، وإما مصانعة له ومصانعة له ومجاملة له، أو ليقضوا به حاجة أخرى فيشفعونه لمصالحهم الخاصة. أما رب العالمين فلا يليق ذلك به، لا يستطيع أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه. لا يمكن لملك ولا لنبي ولا لصالح يوم القيامة أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله لذلك الشافع أن يشفع. ثم هذا الشافع لا يمكنه أن يشفع إلا بمن وإلا لمن وحد الله وعبده واعتقد أنه المعبود بحق. وأما من كان مشركا به، كافرا به، عابدا غيره، فإن أي شفيع لا يمكن أن يشفع فيه. قال جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال: وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. إذن فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. وشروط الشفاعة عند العلماء شرطان: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ نعم المشرك، نعم لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. المشركون لماذا كفروا؟ كفروا لأنهم اعتقدوا أن تلك المعبودات التي عبدوها من دون الله ودعوها ورجوها من دون الله أنها تشفع لهم، فهم ما عبدوها إلا لأجل الشفاعة. لكن كفروا لأنهم طلبوا الشفاعة من غير مالكها. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الله: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فالمشركون زعموا أن تلك المعبودات التي يعبدونها من أشجار وأحجار أو عباد القبور العاكفون على قبور الأنبياء والأولياء، يقولون هؤلاء يشفعون لا عند الله، هؤلاء صلحاء وأتقياء، ندعو النبي وندعو الولي والصالح لأنه مطيع لله فنقول اشفع لنا إلى ربك. هذا شرك لأنه توجه لغير الله وتعلق القلب بغير الله. والواجب أن يكون تعلق قلوبنا بربنا، لا تعلق قلوبنا بغير ربنا وخالقنا تعالى وتقدس. لمن ذا الذي يشرع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم الحاضر والمستقبل والماضي، علم ما كان وما يكون وما يكون لو كان كيف كان. علمه محيط بكل شيء، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إن تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. آمنا بذلك. يعلم ما بين أيديهم وخلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء. لا يحيطون بشيء من علم الله إلا بما شاء الله أن يطلعهم عليه، كقوله جل وعلا في سورة آخر سورة الجن، في إلا من ارتحى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالعباد لا يعلمون إلا ما علمهم الله، فنحن لا ندري عن أسماء الله وصفاته إلا بما دل القرآن والسنة عليه. فلولا أن الله وصف ثم نفسه في كتابه بأسماء، ووصف نفسه في كتابه بصفات، لما اطلعنا على شيء من ذلك. لكنه أعلمنا بأسمائه وصفاته، وأخبرنا عما سيكون يوم القيامة، وأخبرنا عن الماضين وأحوالهم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وقال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. فلا نحيط بشيء من علم الله إلا بما أعلمنا الله، فأعلمنا بكمال قدرته وأوليته وآخر، وأنه الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنه الباقي بعد خلقه، وأن كل الخلق سيموتون ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأخبرنا عما سنشاهده في يوم القيامة من تلكم المشاهد العظيمة والمواقف الهائلة. نسأل الله الثبات على الحق والاستقامة عليه. وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي بعضهم أوله بالعلم وهذا خطأ، وقال بعضهم إنه موضع القدمين، والكرسي أعصر من العرش. والسماوات السبع والأرضون السبع والكرسي في العرش كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. فسبحان القادر على كل شيء. وسع كرسي السماوات والأرض والعرش فوق الكرسي، والله مستو على عرشه، بائن من خلقه، مطلع على سرائرهم وضمائرهم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرهه ولا يثقله. حفظ السماوات والأرض لا يثقله ذلك، بل هو يسير عليه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، رفع السماء بغير عمد نراها. فسبحان الحكيم العليم، لا يؤود حفظهما ولا يكرثه ولا يثقله، بل هو حافظ لهما ولمن فيهما عالم بكل ذلك. وهو العلي العظيم، علو القدر، عال في قدره وعال في قهره وعال في قهره، وعال في قدره، وعال في ذاته. فهو العلي على عرشه، وهو العلي في قدرته، وهو العلي في قهره وإحاطته، كل ذا أنواع العلو وأنواع الكمال، فله جل وعلا لا يؤود حفظهما، وهو العلي العظيم. هذه الآية إذا قرأت على ساحر أبطل السحرة، وعلى الكاهن والمشعوذ تبطل كهانته وضلالته، وتطرد الشيطان إذا قرأها المؤمن الصادق، فإنها الشفاء والعلاج النافع الدافع للسوء برحمة الله. فهذه آية عظيمة من كتاب الله، نسأل الله لنا ولكم الاعتبار والاتعاظ، وخير ما تذكر به القلوب وتوعظ به كتاب الله. ولكر بالقرآن من يخاف وعيد.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، وجزاكم خيرا على هذا البيان، نسأل الله تعالى أن ينفع به، جزاكم الله خيرا. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من مستمع يقول فيه: سماحة الشيخ، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن الكريم، فهل يتفضل سماحة الشيخ بشرح هذه الآية الكريمة شرحا مفصلا لعل الله أن ينفع بذلك، مع بيان فضلها، وهل هي من الآيات التي يرقى بها ويتحصن بها، جزاكم الله عنا خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تفاضل سور القرآن أو تفاضل آيات بعضه على بعض أمر دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكوننا نفضل بعض السور على بعض أو نفضل بعض الآيات على بعض ليس انتقاصا لأي سورة ولا لأي آية، فالكل كلام الله، والكل حق، والكل خير، والكل هدى. لكن الله جل وعلا فضل بعض السور لاشتمالها على أشياء عديدة، كما فضل بعض الآيات. فسورة الفاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين هي أفضل سور القرآن، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لسعيد وعلا: أتدري أي سورة في كتاب الله أفضل؟ قال: فاتحة الكتاب. وكذلك آية الكرسي هي أفضل آية القرآن، كما سأل النبي عن ذلك أبي بن كعب، فلما قال إنها آية الكرسي ضرب على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في سورة قل هو الله أحد لما بعث سرية فكان رئيسهم يصلي بهم ويختم بقل هو الله أحد، فلما سألوه قال: إنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فأخبر النبي بذلك فقال: حبك إياها أو حبه إياها أدخله الجنة. وقال عن قل هو الله أحد: إنها تعدل ثلث القرآن. وجاء في فضل سورة البقرة وآل عمران وأنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواب يحاجان عن صاحبهما، وأن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. نبقى في آية الكرسي، فهي آية عظيمة من كتاب الله، إذا تأملها المسلم في إثبات أسماء الله وصفاته ونفي العيوب والنقائص عن رب العالمين، تأمل هذه الآية العظيمة رأى فيها العجب العجاب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: من قرأ آية الكرسي عند كل في كل ليلة من قرأ آية الكرسي في كل ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. والدجال وإبليس لما والشيطان لما تسلط على تمر الصدقة في ثلاث ليال وأبو هريرة هو الحارس له يتعاهده كل ليلة أن لا يعود، وفي آخر ليلة قال أدخلنك إلى رسول الله، قال دعني فأعلمك آية من كتاب الله من قرأها لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. فأتى النبي فأخبره فقال صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، ألا تدري من هو؟ قال لا، قال ذاك شيطان. الحديث. فلنتأمل هذه الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله اسم للذات العلية، لا يجوز أن يطلق هذا الاسم على غير الله، فلا يقال لأي إنسان كائنا من كان أنه الله، فإن هذا مختص بالذات العلية، تعالى الله وتقدس علوا كبيرا، فهو الإله المألوه المعبود في السماوات والأرض، لا إله إلا هو ولا رب لنا سواه. الله لا إله إلا هو أي لا معبود بحق سواه، ولا يستحق العبادة إلا هو جل وعلا، لا يصلح تصلح العبادة لغيره ولا يستحقها غيره جل ربا وتقدس إلها الحي القيوم. فمن صفاته أنه أسماؤه الحي القيوم، فهو الحي الذي لا يموت، هو الحي الذي لا يموت، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. تفرد بالبقاء والدوام، فهو حي لا يموت ولا فهو حي لا يموت ولا يدركه النقص ولا الزوال، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولهذا الحي القيوم لهذا الحي القيوم من دعا به فإنه يرجى له بتوفيق الله الإجابة. وقال بعضهم إن الاسم الأعظم في الله في آية من القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي طه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. فهو تعالى حي لا يموت، خلق الخلق من غير مثال سابق، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. رضينا به ربا، رضينا به ربا ومعبودا، آمنا به إيمانا حقا، رضينا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رسولا. وهو جل وعلا القيوم القائم بمصالح عباده، كل العباد فقراء إليه، وهو الغني بذاته، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال تعالى في سورة الرعد أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فهو القيوم الذي تقوم به السماوات والأرض وجميع الخلق، الخلق كلهم فقراء إليه بذاتهم، وهو الغني عنهم بذاته، الخلق كلهم فقراء إليه. يقول في الحديث القدسي يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. الحي القيوم في الحديث إن الله لا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا أيضا مدح لربنا جل وعلا بنفي النقائص والعيوب عنه، فلا تأخذه سنة وهي قليل النوم مبادئه، ولا يأخذه نوم، فالنوم والقبل كالنوم والسنة تليق بالمخلوق الضعيف الفقير العاجز المحتاج للنوم ليقوم ليساعده في شؤون حياته. أما الله جلت قدرته فهو الغني الحميد، لا تأخذه سنة ولا نوم، فليس بحاجة إلى النوم ولا إلى السنة، لأنه جل وعلا الغني الحميد. ولهذا أهل الجنة إذا دخلوها
تنعموا نعيما دائما ليس فيها ليل ولا نهار ولكنها متعة ونعم لذيذة. العمل قد انتهى، إنما يلهمون التسبيح والتكبير والتحميد، لأن الله قال عنهم لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فتعالى الله علوا كبيرا. إن الله لا ينام، في الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القصة ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور لو كشف الحجاب لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، ملكا له ما في السماوات وما في الأرض، له ملكا وتدبيرا وتصرفا. فله وهو المالك لكل ما في السماوات والأرض، الخالق لما في السماوات والأرض، المالك لما في السماوات والأرض، المدبر لما في السماوات والأرض. لا يكون في ملكه ما لا يريد، ولا يرد قضاؤه، ولا يحول أحد بينه وبين ما يريد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فهو مالك السماوات السبع ومالك الأرض السبع ومالك ما بينهما، وهو المدبر والمتصرف فيهما كيف يشاء. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. هو المستوي على عرشه، البائن من خلقه، المحيط بهم، العالم بما يسرون وما يعلنون. علم ما العباد عالمون، وكتب هذا العلم قبل أن يخلق الخليقة بخمسين ألف سنة. وعنده أم الكتاب، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا نفي لإرادة الشفاعة بغير إذنه. إن في الدنيا يشفع عند أهل الدنيا والجاه والملوك في الدنيا، يشفع عندهم الشافع قبل أن يستأذنهم، ويشفعهم قبل أن يعلمهم، ويأتيهم شافعا وهو لا وهم لا يعلمون ماذا يريد. وينفذون الشفاعة إما حبا لهذا الشافع، وإما خوفا من هذا الشافع، وإما مصانعة له ومجاملة له، أو ليقضوا به حاجة أخرى فيشفعونه لمصالحهم الخاصة. أما رب العالمين فلا يليق ذلك به، لا يستطيع أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه. لا يمكن لملك ولا لنبي ولا لصالح يوم القيامة أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله لذلك الشافع أن يشفع. ثم هذا الشافع لا يمكنه أن يشفع إلا بمن وإلا لمن وحد الله وعبده واعتقد أنه المعبود بحق. وأما من كان مشركا به، كافرا به، عابدا غيره، فإن أي شفيع لا يمكن أن يشفع فيه. قال جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال: وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. إذن فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. وشروط الشفاعة عند العلماء شرطان: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ نعم، المشرك نعم لا يشفع أحد إنه إلا بإذنه. المشركون لماذا كفروا؟ كفروا لأنهم اعتقدوا أن تلك المعبودات التي عبدوها من دون الله ودعوها ورجوها من دون الله أنها تشفع لهم، فهم ما عبدوها إلا لأجل الشفاعة، لكن كفروا لأنهم طلبوا الشفاعة من غير مالكها. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الله: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فالمشركون زعموا أن تلك المعبودات التي يعبدونها من أشجار وأحجار أو عباد القبور العاكفون على قبور الأنبياء والأولياء يقولون هؤلاء يشفعون لا عند الله، هؤلاء صلحاء وأتقياء ندعو النبي وندعو الولي والصالح لأنه مطيع لله فنقول اشفع لنا إلى ربك. هذا شرك، لأنه توجه لغير الله وتعلق القلب بغير الله، والواجب أن يكون تعلق قلوبنا بربنا، لا نتعلق قلوبنا بغير ربنا وخالقنا تعالى وتقدس. لمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم الحاضر والمستقبل والماضي، علم ما كان وما يكون وما يكون لو كان كيف كان. علمه محيط بكل شيء، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. آمنا بذلك. يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علم إلا ما شاء، لا يحيطون بشيء من الله إلا بما شاء الله أن يطلعهم عليه، كقوله جل وعلا في سورة آخر سورة الجن في قل: إلا من اغتسل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالعباد لا يعلمون إلا ما علمهم الله، فنحن لا ندري عن أسماء الله وصفاته إلا بما دل القرآن والسنة عليه، فلولا أن الله وصف نفسه في كتابه بأسماء ووصف نفسه في كتابه بصفات لما اطلعنا على شيء من ذلك، لكنه أعلمنا بأسمائه وصفاته وأخبرنا عما سيكون يوم القيامة وأخبرنا عن الماضين وأحوالهم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وقال: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فلا نحيط بشيء من علم الله إلا بما أعلمنا الله، فأعلمنا بكمال قدرته وأوليته وآخر، وأنه الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنه الباقي بعد خلقه، وأن كل الخلق سيموتون ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأخبرنا عما سنشاهده في يوم القيامة من تلكم المشاهد العظيمة والمواقف الهائلة. نسأل الله الثبات على الحق والاستقامة عليه. وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي بعضهم أوله بالعلم وهذا خطأ، وقال بعضهم إنه موضع القدمين، والكرسي أعصر من العرش، والسماوات السبع والأرضون السبع والكرسي في العرش كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، فسبحان القادر على كل شيء. وسع كرسي السماوات والأرض والعرش فوق الكرسي، والله مستو على عرشه بائن من خلقه مطلع على سرائرهم وضمائرهم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم ولا مزعك ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرده ولا يثقله حفظ السماوات والأرض، لا يثقله ذلك بل هو يسير عليه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، رفع السماء بغير عمد نراها، فسبحان الحكيم العليم. لا يؤود حفظهما ولا يكرثه ولا يثقله، بل هو حافظ لهما ولمن فيهما عالم بكل ذلك، وهو العلي العظيم علو القدر، عال في قدره وعال في قهره وعال في قدره وعال في ذاته. فهو العلي على عرشه، وهو العلي في قدرته، وهو العلي في قهره وإحاطته، كل أنواع العلو وأنواع الكمال فله جل وعلا، لا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الآية إذا قرأت على ساحر أبطل السحرة، وعلى الكاهن والمشعوذ تبطل كهانته وضلالته، وتطرد الشيطان إذا قرأها المؤمن الصادق، فإنها الشفاء والعلاج النافع الدافع للسوء برحمة الله. فهذه آية عظيمة من كتاب الله، نسأل الله لنا ولكم الاعتبار والاتعاظ، وخير ما تذكر به القلوب وتوعظ به كتاب الله. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا على هذا البيان، نسأل الله تعالى أن ينفع به، جزاكم الله خيرا.